قلنا أن الشيخ الأعظم ذكر صالة الإمكان عند الشك في إمكان شيئين ومدلول خطابين وعدم إمكانه، واختلف في تفسير الإمكان صالة الإمكان في أحد تفسيرين، تفسير ذكره صاحب الكفاية المراد بإصالة الإمكان هو الأصل العقلائي، أن العقلاء في موارد احتمال إمكان شيء واستحالته يبنون على الإمكان ويتعبدون بكونه ممكن، يرتبون آثار الإمكان ويتعاملون مع كل تعامل الممكن. هذا تفسير الذي اعترض عليه صاحب الكفاية باعتراضات ثلاثة: اعتراض لهوية هذا الإمكان إصالة الإمكان باعتبار أنه إذا دل دليل قطعي على الحجية فهو يدل على الإمكان أيضا، لأن الوقوع أخص من الإمكان، فإذا دل الدليل القطعي على وقوع الحجية إذا ثبت إمكان أيضا، فلا شك في الإمكان لكي نحتاج إلى إصالة الإمكان. وإن لم يدل دليل قطعي على حجية شيء وإمارة وظنين فمجرد إصالة الإمكان أي فائدة؟ إذا لم يكن هناك دليل قطعي على أن شيء ظنا قد اعتبر شرعان وتعبد به شرعان جعل حجة شرعان، مجرد إمكان جعل الحجية أي فائدة؟ فاعترض ثانيا بالمنع عن وجود سيرة عقلائية وأصل عقلائي يسمى بإصالة الإمكان. اعترض ثالثا بأنه لو فرض مثل هذه السيرة لا يمكن إمضاء الشارع إثبات إمضاء الشارع لها، لأن إمضاء الشارع لها فرع إمكان التعبد بالظن، لأن هذه الإصالة هي من جملة الإمارات ومن جملة الظن، فإمضاء الشارع لهذه الإصالة فرع إمكان التعبد بالظن، لا يمكن إثبات إمضاء الشارع لهذه السيرة، غايته احتمال أن الشارع يقبل هذه السيرة والظن بأن الشارع يقبل هذه السيرة والظن لا يكفي. والسيرة العقلائية إذا لم يثبت إمضاؤها الشرعي لا يكون حجة، البناء العقلائي إذا لم يثبت إمضاؤها الشرعي لا معنى لا فائدة له. الحجة بحيث الحقيقة في البناءات العقلائية موافقة الشارع لها وإمضاء الشارع لها، فإمضاء الشارع مجرد كاشف ولسان من ألسنة أسلوب من أساليب الكشف عن الشرعي، وإلى الحجة دائما الذي يكون حجة على المكلفين حكم مشرعهم وشارعهم، ومن السكوت والإمضاء يستكشف موافقته، فإذا لم يثبت الحكم الشرعي مجرد الحكم العقلائي لا يفيد شيء. هذا أيضا الإشكال الثالث. ثم المحقق العراقي كأنه في مقام دفع هذه الإشكال فسر كلام الشيخ الأعظم بتفسير آخر، قال ليس المقصود من إصالة الإمكان العقلائية وجود أصل عقلائي وبناء عقلائي وتعبد عقلائي بالإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة واحتمال الإمكان والاستحالة، بل المقصود بإصالة الإمكان إصالة الظهور، أن ظاهر الدليل الذي صدر من الشارع لا بد أن يؤخذ به مجرد احتمال أن هذا الظاهر مدلوله ومراده غير ممكن ثبوتا لا يكفي لرفع اليد عن العمل بهذا الدليل، فكل دليل وكل دلالة حجة ما لم يثبت استحالته واستحالة دليله ومفاده، فلا بد أن يثبت الاستحالة لكي يرفع اليد عن الدليل، أما حيث لم يثبت الاستحالة مجرد احتمال الاستحالة، احتمال الاستحالة من قبيل احتمال الكذب أليس احتمال الكذب منفيا بالدليل بحجية الدليل؟ احتمال الاستخالة أيضا منفيا بالدليل. هذا هو المقصود بإصالة الإحكام. فإذا دل مثلا دليل على حكم قال أكون كل عالم، واحتملنا أن نقول لا يمكن جعله وجوب الإكرام للعالم الفاسق، لا نقول حين هذا لأنه يحتمل عدم إمكانه، إذن فلا نأخذ بهذا الدليل، بل نأخذ أن يؤخذ بدليل وجوب إكرام كل عالم حتى الفاسق ما لم يثبت استحالة وجوب إكرام العالم الفاسق. إذا ثبت أنه يستحيل أو قبيح مثلا الشارع يأمر بإكرام الفاسق، حينئذ بثبوت القبح أو المحذور أو الاستحالة، حينئذ يسقط الدليل عن الحجية، وإلا بمجرد احتمال الاستحالة أو احتمال المحذور واحتمال الإمكان لا يسقط الدليل عن الحجية. احتمال الاستحالة احتمال الكذب ينفي نفس الدليل ودلالة الدليل ينفي في مقابل إثبات، وهذا هو المقصود بإصالة الإمكان العقلائية. وبهذا حاول أن يدفع تلك الاعتراضات التي ذكرها. هذا البيان الثاني والتفسير الثاني لكلام الشيخ بهذا المقدار قابل للمناقشة، وهو مناقشة واضحة، وهي أن هذا الكلام إنما يصح فيما إذا كان الأمر الذي يحتمل استحالته مدلول الدليل لا حجية الدليل. إذا كان ذاك الأمر الذي يحتمل استحالته هو مدلول الدليل الواقعي، حينئذ يصح أن يقال بأن حجية الدليل ليست مشروطة بإحراز إمكان مدلوله، وإنما يكفي احتمال إمكان مدلوله، كما ليست مشروطة بإحراز صدقه، إنما يكفي احتمال صدقه، ليست مشروطة أيضا حجية الدليل بإحراز إمكان مدلوله، وإنما حجية الدليل يكفي فيه احتمال إمكان مدلوله. فمثلا في المثال المذكور هذا الكلام صحيح، لو احتملنا أن وجوب إكرام الفاسق من العلماء المح فيه امتناع أو قبيح، احتماله لا يكفي لأن يرفع اليد عن حجية العموم في أكون كل عالم، لأن حجية العام ليس مخصوصا بخصوص مورد إحراز إمكان مدلوله، كما ليس مخصوصا بخصوص مورد إحراز صدق مدلوله، بل لو كان مخصوصا بخصوص مورد إحراز صدق مدلوله كان لغوا لا معنى. حجية الدليل موضوع حجية الظهور مثلا موضوعه احتمال صدق مدلوله، احتمال إمكان مدلوله، وهذا الاحتمال موجود في الحجية الأولى. وأما إذا كان المحذور المحتمل الاستحالة المحتملة والإمكان المحتمل ليس بالمدلول بلحاظ مدلول الدليل فقط، بل بلحاظ حجية الدليل أيضا، كما في المقام، فإنه في المقام الشيء الذي يكون محتمل الامتناع والإمكان إنما هو نفس الحكم الظاهري، نفس الحكم الظاهري والحجية التي هي عبارة عن أخرى عن الحكم الظاهري يحتمل استحالة جعل نفس الحجية، حينئذ كما يكون حينئذ لو دل دليل على حجية شيء، كما لو دل آية النبأ مثلا على حجية خبر الواحد، نحتمل استحالة حجية خبر الواحد، نحتمل أيضا استحالة حجية نفس هذا الظهور الذي نريد أن نتمسك به، وهو الدليل الذي يريد أن يثبت لنا حجية خبر الواحد. فسوف يسري نقطة الاستحالة والإمكان، نقطة الشك في الاستحالة والإمكان سوف يسري إلى نفس الدليل، يعني إلى نفس الحجية التي نريد أن نتمسك بها، إلى نفس إصالة الظهور التي نريد أن نتمسك بها لإثبات الإمكان. فيكون التمسك بإصالة الظهور في المقام مصادرة ودورا، لأن إصالة الظهور بنفسها تعبد بالظن، بنفسها حكم ظاهري. فكيف يمكن إثبات الحكم الظاهري حين الشك في إمكانه واستحالته بالحكم الظاهري؟ فإنه هذا الشك سوف يسري إلى نفس هذا الظهور، إلى نفس حجية هذا الظهور، فيشك في أن هذا الظهور يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن أن يكون، إلا أن يقطع بالحجية. وإذا قطع بالحجية قطع بالإمكان، إذا لا معنى لإثبات إصالة الإمكان، فلا موضوع على إصالة الإمكان، لا موضوع على إصالة الإمكان بحسب الحكم. حتى بالتقريب الثاني، لأنه بالتقريب الثاني يريد أن يرجع إصالة الإمكان إلى التمسك بإصالة الظهور بإثبات مدلوله حتى مع احتمال استحالة مدلوله، وهذا يصح في مورد يكون احتمال الاستحالة في المدلول لا في نفس حجية الدال. أما إذا كانت الاستحالة المتوهمة في المدلول والمحتملة في المدلول سارية على الدال أيضا، يعني الدال أيضا سوف يصبح مشكوك الحجية، حينئذ يكون إثبات هذا الحكم، إثبات الحكم الظاهري حين الشك في إمكان الحكم الظاهري بالحكم الظاهري الذي هو إصالة الظهور، هذا مصادرة واضحة لا يمكن إلا أن يقطع بحجية الظهور. وإذا قطع بحجية الظهور قطع بإمكان جعل الحجية وتعبد الظهور، لأن الظهور ظنه، فلا نحتاج إلى إصالة الإمكان. وهذا هو الإشكال بحسب الحقيقة المشترك بين هذا الواجب وبين الوجه الأول. هذا هو الإشكال الثالث. هناك أيضا هناك إشكال مشترك بين الوجهين لا بد من حله، وهو هذا الإشكال، أنه إصالة الإمكان سواء أريد بها التعبد العقلائي أو أرجع إلى إصالة الظهور، إثبات الحكم الظاهري في مورد الشك في إمكان الحكم الظاهري لا يمكن التمسك بإصالة الإمكان، لا بالتفسير الأول ولا بالتفسير الثاني. إصالة الإمكان سواء رجعت إلى الأصل العقلائي المستقل أو رجعت إلى إصالة الظهور وحجية الظهور يمكن التمسك به في مورد الشك في إمكان أو امتناع حكم آخر غير نفس الحكم الظاهري، أو امتناع في مورد الشك في امتناع أو إمكان قسم خاص من الأحكام الظاهرية غير الظهور وغير هذا الأصل العقلائي أصلا، مثلاً لو كان أصلاً عقلائياً. وأما إذا كان المشكوك إمكانه وامتناعه أصل جعل الحكم الظاهري مطلقاً، كل حكم ظاهري سواء كان الحكم الظاهري من باب الظهور الظن ظهورياً أو إخبارياً أو إصالة الإمكان مثلاً، إذا كان المشكوك والمتوهم استحالته وإمكانه أصل جعل الحكم الظاهري في نفسه الشامل حتى لإصالة الظهور، لأن إصالة الظهور أيضا تعبد بالحكم الظاهري، والشامل لإصالة الإمكان إن كان هناك إصالة إمكان عقلائية، لأن إصالة عقلائية أيضا تعبد بالحكم عقلائي، حينئذ يلزم هذا المحذور. وهذا هو روح الإشكال الثالث المبين هناك، يلزم هذا المحذور وهو المصادرة، أنه كيف يمكننا أن نثبت الحوك بنفس ذلك الحوك؟ الشيء لا يثبت نفسه، نحن نريد أن نثبت إمكان التعبد بالظن وإمكان جعل الأحكام الظاهرية في موضوع، لماذا نثبته؟ نريد أن نثبته بإصالة الظهور، وإصالة الظهور بنفسه ظنه، إصالة الظهور عبارة أخرى عن حجية الظن الظهوري. فإذا كان يشك في إمكانها جعل الحكم الظاهر إلى محال يشك في أن هذا الظهور يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن، وكيف نثبته؟ يسري الشك إلى نفسه حجة الظهور. وكذلك لو كان إصالة الإمكان بمعنى التعبد العقلائي والبناء العقلائي تعبدا وحكما ظاهريا تعبدي على الإمكان عند الشك في الإمكان، يستحيل أن يكون هذا التعبد العقلائي في مورد الشك في أصل التعبدات العقلائية، إذا شك في نفس التعبد العقلائي هذا التعبد بنفسه سوف يكون مشكوكا لا محالة عند العقلائي، فلا معنى لفرض أنه مع الشك في نفس التعبد يكون هذا التعبد قدرة، فإن هذا التعبد بنفسه من التعبدات الظاهرية وليس من الأحكام الواقعية، وهذا التعبد الظاهري المسمى بإصابة الإمكان سوف يكون بنفسه مشكوكا، وإذا كان بنفسه مشكوكا يستحيل العقلاء أن يقعوا في المصادرة وأن يثبتوا الشيء بنفسه، فإذا كان هناك شك لهم في صحة التعبد وإمكانه وعدم إمكانه مطلقا فسوف يشكون في نفس هذا التعبد، أن هذا التعبد هل ممكن أو ليس ممكن، ومع الشك فيه لا يمكن إثباته. نعم لو كان الشك في إمكان حكم آخر غير هذا الحكم الظاهري المسمى بإصالة الإمكان أو إصالة الظهور، سواء كان ذاك حكما واقعيا من قبيل مثال إكرام العالم الفاسد، نشك في إمكان وجود إكرام العالم الفاسد يمكن إذ لا يلزم مصادرة لا بالتفسير الأول ولا بالتفسير الثاني، أو كان الشك في حكم ظاهري في إمكان حكم ظاهري لكن غير هذا الحكم الظاهري كمثلا حجية خبر الواحد أما حجية الظهور نقطع بإمكانه، أو مثلا حجية إصالة الإمكان التعبد بالإمكان المسمى بإصالة الإمكان نقطع بإمكانه في نفسه، وإنما نشك في قسم خاص من الأحكام الظاهرية حينئذ يصح التمسك بإصالة الإمكان سواء بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني. فهذا الإشكال بحسب الحقيقة هو روح الإشكال المشترك وروده على التفسيرين معا بحيث لا بد من الإجابة عليه، ويختص التفسير الأول على التفسير الثاني بإشكالين إضافيين أضافهما صاحب الكفاية، إشكال إنكار وجود السيرة عقلائية مسمات بإصالة الإنكار، وإشكال اللغوية وأننا لا نحتاج إلى إصالة الإنكار، إما لا نحتاج إليه أو إما أننا لا نحتاج إلى إصالة الإمكان أو لا تفيدنا إصالة الإمكان شيئا، يعني تقدم في الإشكال الأول وسوف يظهر أن الإشكالين الأول والثاني منتبه لصاحب الكفاية واردين على ذاك التفسير، وأن الصحيح إذا أريد تفسير كلام الشيخ هو الفني تفسيره بالوجه الثاني بالتفسير الثاني الذي ذكره المحقق العراقي، لكن بعد تنقيحه وتركيبه ودفع الإشكال المشترك عنه. الإشكال الأول من الإشكالات التي ذكرها صاحب الكفاية السيد الشهيد حاول أن يجيب عليه بأحد جوابين، الجواب الأول أليس قيل بأنه لا ثمرة لإصالة الإمكان العقلائية لأنه إن كان هناك قطع دليل قطعي على جعل الحجية لظن من الظنون، فالدليل على الوقوع الدليل القطعي على الوقوع دليل قطعي على الإمكان أيضا لأن الوقوع أخص من الوقوع، فإذا قطعنا بالوقوع قطعنا بالإمكان فلا نحتاج إلى إصالة، وإذا لم يكن هناك دليل قطعي على وقوع التعبد بظن من الظنون لم يكن لنا دليل قطعي، إذن فإصالة الإمكان وحدها لا تفيد شيء، مجرد إمكان جعل الحجية لظن لا يساوي حجيته كما هو واضح. هذا الإشكال الذي يرجع إلى إشكال اللغوية أجاب عليه سيد الشهيد أولا بإمكان فرض الدليل قطعيا لولا الإمكان، يعني لو ثبت الإمكان بحيث مع قطع النظر عن الإمكان لا يكون قطعيا، ولو انتفى احتمال عدم الإمكان وثبت الإمكان ولو بأصل عقلائي لن يكون قطعيا، فلا يكون إشكال اللغوية واردا على الشيء، وذلك فيما إذا افترضنا أن الدليل الحجية لم يكن آية آية أو رواية قطعية السند وقطعية الدلالة، بل دليلنا على الحجية في ظن من الظنون كخبر الواحد مثلا كان السيرة العقلائية، السيرة العقلائية دليل قطعي، لكن متى يكون قطعيا؟ حينما يقطع بعدم الرادع يقطع بالإمضاء، وأما كلما احتمل عدم الإمضاء واحتمل الرادع وعدم موافقة الشارع لا يكون دليلا لا يحصل من المقابل، والسيرة دليل لبي لا بد أن يصل إلى القطع بإمضاء الشارع وموافقته له. فهناك نفترض سيرة عند العقلاء على العمل بالخبر الواحد، وهذه السيرة قد يفرض أن هذه السيرة نعلم بأن الشارع قد أمضاها، بأي سبب علمنا بأن الشارع قد أمضاها ولو من السكوت وعدم الرأي. إذن نقطع بالحجية ونقطع بالتعبد، وهذا يؤدي إلى القطع بإمكان التعبد. حينما نقطع بوقوع التعبد نقطع بإمكان التعبد بالظن أيضا، وهذا لا كلام. لكن قد يفرض أننا من أجل حصول اليقين بالإمضاء نحتاج إلى الإمكان، إلى إصالة الإمكان، كما إذا افترضنا أن الشارع على تقدير وجود احتمال الإمكان والامتناع لا يمكن للفقيه أن يستكشف إمضاء الشارع لهذه السيرة، بأن يحتمل الفقيه أن الشارع اعتمد في مقام الردع وعدم الإمضاء على هذا الاحتمال، لأنه كان يعلم أن المكلفين يحتملون الامتناع. فإذا كانوا يحتملون الامتناع احتمال الامتناع والإمكان أيضا احتمال عرفي، فحينئذ هذا الاحتمال كان كافيا بحسب نظر المولى في أن هؤلاء سوف لا يحرزون الإمضاء، لا بد من إحراز الإمضاء. الإمضاء أيضا لا بد من إحرازه، ومن موجبات إحرازه أن لا يكون هناك احتمال الامتناع، فإنه لو كان هناك احتمال الامتناع يوجب أن لا يحرز المكلفين إمضاء الشارع لهذه السيرة. وحيث أن الشارع يعلم أن المكلفين ما لم يحرز الإمضاء سوف لا يقعوا في مخالفة الواقع الشرعي، يعني سوف لا يكونوا لا يتابعون مثل هذه السيرة، يتوقفون ويشكون في حجية في أن الشارع يوافق هذه السيرة، يجعل الحجية كما جعله العقلاء للخبر ولا يجعل الحجية للخبر، فسوف يكتفي بهذا الحكم الذي يحكم به عقولهم عندما يشكون في الحقيقة في جعل الحجية وعدم جعله، وسوف يأتي أن الأصل عند الشك في الحجية إنما هو عدم الحجية، فيكتفي بمجرد هذا الاحتمال، يكتفي باحتمال الامتناع الموجود في ذهن العرف فلا يردع. بخلاف ما إذا افترضنا أن احتمال الامتناع ارتفع ولو بأصل عقلائي، كان العقلاء يبنون على عدم الإمكان، على الإمكان حين الشك في الامتناع والإمكان، حينئذ سوف تتم لا محالة الكشف عن الإمضاء الشرعي يتم، إذ المولى سوف يحاسب يقول لو لم أردع ببيانه سوف يبنون على موافقتي لهذه السيرة، لأنه لا يوجد هنا شيء يمنع عن الموافقة، عن كشفهم للموافقة، إلا من احتمال الامتناع، واحتمال الامتناع منفي عندهم بإصالة الإمكان العقلائية. إذن سوف يبنون على الإمكان، وإذا بنوا على الإمكان يعني لا محالة بنوا على أن الشارع يمكنه أن يمضي هذه السيرة العقلائية، إذن فقد أمضى هذه السيرة العقلائية. فحينئذ الشارع إذا لم يبين في مثل هذا المورد، إذا لم يردع بدليل لفظي لا محالة سوف يقع المكلفون في مخالفة حكمه، إذا كان حكمه مخالفا مع حكمه، وحيث لم يردع نستكشف أن حكمه موافقا مع حكمه. فبإصالة الإمكان بحسب الحقيقة نحن تممنا كاشفية الدليل القطعي، هذا الدليل القطعي وهو السيرة العقلائية، لولا إصالة الإمكان لم يكن يمكن الكشف القطعي منه من موافق، لأن الشارع يريد جعل الخبر مفتوح، وبإصالة الإمكان كان هذا الدليل تام الدلالة وتام الإيصال إلى القطع بأن الشارع قد جعل الحجية والتعبد. هذا البيان بحسب الحقيقة يرجع بحسب الروح، لا يرجع إلى أنه بإصالة الإمكان نحن نثبت الحجية، وقوع الحجية وبالتالي إمكان الحجية أيضا، وإنما نثبت الحجية بعدم احتمال الإمكان في الذهن العرفي والعقلائي، سواء كانت إصالة الإمكان موجودة أو لم تكن إصالة الإمكان موجودة. هذا معناه بحسب الحقيقة أننا بعدم احتمال الامتناع في نظر العقلاء نثبت أن الشارع قد أمضى، يعني تتم كاشفية الدليل القطعي هنا وهو السيرة بنفس عدم احتمال الامتناع في نظر العقلاء، لا بإصالة عدم الامتناع وإصالة الإمكان، لأن كشف سكوت المولى وعدم ردعه عن إمضائه لهذه السيرة لا يتوقف على الإمكان الثبوتي، وإنما يتوقف على الإمكان الإثباتي. كشف سكوت المولى وعدم ردعه عن هذه السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد، كشفه القطعي عن أنه أمضاها يمضيها ويوافقها، لا يتوقف على الإمكان ثبوتاً، فليكن ممكنا ثبوتا، فليكن ممتنعا ثبوتا، لكنه إذا كان العرف يرى إمكانه ولو خطأ حينئذ السكوت يكشف عن لا محالة له هذه الكشفية القطعية. فلو كان المولى لا يريده لمنع ولردع، حيث لم يردع معناه أنه قد أمضى هذا الشيء، لأن السكوت سكوت عما يبني عليه العرف، لا عما ليس، وبعبارة أخرى ليس إمضاء الشارع لهذه السيرة من لوازم ومن آثار الإمكان الواقعي، لكي نحتاج إلى إصالة الإمكان ونقول نتوسك بإصالة الإمكان العقلائية لو تمت لإثبات لازمه، ولازم ذلك ثبوت الإمضاء هنا، الإمضاء من آثار الإمكان الإثباتي للإمكان الثبوتي، أن العرف يرون الإمكان ولو خطأ. لو كان العرف يرون الإمكان فلو كان الشارع غير موافق لكان ينبغي أن يبين، لأنهم سوف يعملون بهذا الشيء حتى في التشريعات، حتى في الأحكام الشرعية، لأنهم يرون إمكان ذلك وسيرتهم ديدنهم على ذلك، ولم يردع الشارع، فحينئذ سوف يعملون بذلك حتى في الأحكام الشرعية. فلو كان مخالفا لازم أن يردع، وحيث لم يردع إذن يستكشف أنه قد أمضى ذلك ويوافق معه. إذن فهذا لا يحتاج إلى إصالة الإمكان، وإنما يحتاج إلى أن العرف يرى الإمكان، بل يرى الإمكان ويرى الوقوع. والمفروض أن السيرة القائمة على حجية خبر الواحد تستبطن إمكان حجية خبر الواحد عند العقلاء، بل تفترض الوقوع عند العقلاء. معنى أن العقلاء لهم سيرة على العمل بخبر الواحد أنهم يرون وقوع التعبد بخبر الواحد عندهم في أحكامهم. إذن فحينما تكون سيرة على الأخص تكون السيرة في هذا المورد على الأعم أيضا، وهو أن حجية خبر الواحد عندهم ممكن على الأقل لأنها واقعة، فيكون حينئذ هذا المقدار وحده كافيا الكشف القطعي أن الشارع قد أمضى، إذ لو لم يكن موافقا لردع، لأن العقلاء هنا بحكم نفس سيرتهم يقطعون بالإمكان ويقطعون بالوقوع عندهم ويطبقون ذلك على الأحكام الشرعية أيضا، وهذا كاف في الكشف عن موافقة الشارع، ولا نحتاج إلى إصالة الإمكان للكشف عن الإمكان الثبوتي والتعبد بالإمكان الثبوتي. والتعبد بالإمكان الثبوتي هنا أصلا لا أثر له، لأن هذه الكاشفية ليس من لوازم الإمكان الثبوتي، من لوازم اليقين بالإمكان الذي موجود بنفس فرض السيرة في المقام، فلا يتوقف هذا على أن يكون هناك إصالة الإمكان عند العقلاء، وإنما يتوقف على أن تتم السيرة في ذلك المورد، فإن نفس تمامية السيرة في ذلك المورد معناه وقوع التعبد العقلائي وإمكانه، لأن الوقوع أخص من الإمكان، يعني اعتقاد هؤلاء العقلاء بإمكانه في ذلك المورد بل بوقوعه، وهذا وحده كاف مع عدم الردع للكشف عن موافقة الشارع حيث لم يفرد عنه. واحتمال الإمكان وعدم الإمكان عند غيرهم، يعني عندنا، لا يؤثر حينئذ في ذلك، إلا إذا افترض أنه يوجد فرق بين الأحكام الشرعية والأحكام العقلائية، بأن العقلاء يحتملون الإمكان، يقطعون بالإمكان في أحكامهم، لكن لا يقطعون بالإمكان وعدم الإمكان في أحكام الشارع، إلا إذا افترض تفرقة من هذا القبيل أنه يحتملون الإمكان في أحكامهم بل يقطعون بالإمكان في أحكامهم العرفية ولا ويحتملون عدم الإمكان يعني يفككون بين أحكامهم بين الأحكام الشرعية والأحكام الأحكام المولوية العرفية الذي هذا التفكيك أيضا غير موجود فإن الأحكام سنقها ونوعها أساسا نقطة التمسك أو نقطة الكاشفية في السيرة العقلائية مبنية على أن العقلاء يسرون ما هو لأحكامهم وما هو مبانيهم على الأحكام الشرعية وعلى باب الأبواب الشرعية وإلا إذا افترضنا أن العرف والعقلاء يميزون بين الحيثيتين قد لا تتم سيرة حينئذ ولا يمكن الكشف عن الإمضاء من مجرد عدم الرادع في سيرة من السيارة لا فرق من هذه الناحية بينهما وعلى كل حال هذا الأمر الأول الذي ذكره الشهيد في دفع الإشكال الأول لصاحب الكفاية والأمر الثاني الذي ذكره هو يرجع بحسب الحقيقة إلى تصحيح يرجع إلى جواب هذا الجواب يجاب به عن هذا الإشكال وعن الإشكال الثالث الذي قلنا أنه مشترك بين التفسيرين بين التفسير الأول والتفسير الثاني فلنذكر ذاك الجواب الذي هو روح الجواب حسب الحقيقة قلنا بأن الإشكال المشترك بين التفسيرين هو أنه لا يمكن حين الشك في إمكان التعبد بحكم ظاهري بكل حكم ظاهري لا يمكن إثبات هذا وقوع هذا التعبد مع الشك في إمكان وقوعه بحكم ظاهري بإصالة الإمكان سواء كانت إصالة الإمكان إصالة الظهور الذي هو حكم ظاهري أو كان إصالة الإمكان أصلا مستقلا تعبدا عقلائيا مستقلا لا يمكن إثبات وقوع الحجية والتعبد بشيء هو من نفس سنخ التعبد لأنه مصادرته هذا كان الإشكال الأساسي الذي كان واردا على التفسيرين معا هذا الكلام جواب له جواب فني وجوابه الفني هو أن الإمكان في باب الأحكام الظاهرية ليس إمكانا في جعل نفس الحكم الحكم بلزوم العمل بالظن مثلا أو بلزوم العمل بالخبر أو بلزوم العمل بالظهور أو أي موضوع من موضوعات الأحكام الظاهرية الأمر بلزوم العمل بذلك في نفسه كأمر ليس محالا يعني لا يحتمل استحالته يقطع بإمكانه ولكن الذي يكون محتمل الامتناع كون هذا الأمر حكما ظاهريا تعبديا لا واقعيا المحذور ليس في أصل الأمر المولى له أن يأمر بشيء يمكن له أن يأمر بشيء هذا مقطوع به لا شك ولو كأمر ظاهري في مورد الشك أو في مورد الظن المولى يأمر بشيء هذا لا شك في إمكانه ويأمر الذي يشك في إمكانه واستحالته أن يكون هذا الأمر الذي أمر به في مورد الشك والظن أمرا ظاهريا تعبديا ومعنى كونه أمرا ظاهريا تعبديا أن يكون في مورده الحكم الواقعي أيضا محفوظا والغرض الواقعي يكون محفوظا فتقوم بين مثلا أو خبر الثقة على طهارة هذا الإناء الشارع يقول اتبع خبر الثقة هذا يمكنه أن يكون ولو كحكم واقعي يمكنه أن يكون كما لو كان هناك ملاك واقعي لأنه يتبع المكلف لا شك في إمكان جعل الأحكام الواقعية فأصل الأمر بالاتباع في مورد الظن كالخبر هذا مقطوع الإمكان الذي يشك في إمكانه واستحالته بحسب الحقيقة أن هذا أن يكون ظاهريا بمعنى أن يكون الحكم الواقعي أيضا محفوظا في هذا المورد لو كان هذا الإناء واقعا نجسا وفيه مفسدة النجاسة وفيه وجوب الاجتناب الواقعي حينئذ يقال أنه هذا اتبع هل يكون ممكنا أو لا يكون فالإمكان بحسب الحقيقة والامتناع المشكوك مصبه الجمع بين هذا الحكم المجعول في مورد الظن والشك الذي نسميه بالحكم الظاهري مع الحكم الواقعي
الذي يكون بحسب الحقيقة مشكوكا اجتماع الحكم إمكان اجتماع الحكم الواقعي مع هذا الحكم الذي جعل في موضوعه. وحينئذ إمكان اجتماع الحكم الواقعي وثبوت الحكم الواقعي في هذا المورد هذا يمكننا أن نثبته بإصالة الإمكان، سواء إصالة الإمكان التعبدية على التفسير الأول أو إصالة الإمكان الراجعة إلى الظهور على التفسير الثاني، وذلك لأنها لا يكون بحسب الحقيقة مرجعه إلى أن إطلاقات أدلة الحكم الواقعي التي تقول النجس كل ما إن نجس واقعا يجب الاجتناب عنه، هذا الإطلاق يكون موجودا هنا أو لا يكون موجودا هنا، يعني مدلوله يمكن أن يكون هنا أو لا يمكن أن يكون هنا، فمن مورد الشك في امتناعه وإمكانه ثبوت مداليل الظهورات المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية في مورد الأحكام الظاهرية، يعني في مورد الظن والشك المعتبرين. هذا يرجع بحسب الحقيقة مورد الشيء المشكوك في إمكانه، هذا المعنى أصل الأمر في مورد الشك بأمرين أو النهي بنهي في مورد الشك أو الظن لا شك في إمكانه، وإنما الشك في إمكان أن يجتمع هذا الأمر والنهي مع ذلك الحكم الواقعي الذي دليله جعله على موضوعه بوجوده الواقعي حتى المحفوظ في مورد الشك والظن. فيرجع بحسب الحقيقة ما هو المشكوك إمكانه واستحالته يرجع إلى أن مدلول ظهورات وإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، أدلة بيان الأحكام الواقعية التي فيها عمومات فيها إطلاقات لثبوت تلك الأحكام على موضوعاتها بوجوداتها الواقعية الشاملة بالإطلاق لموارد الشك والظن المعتبرين، يرجع المشكوك في إمكانه إلى أن ذاك المفاد وذاك المدلول من الحكم الواقعي يمكن أو لا يمكن أن يكون هنا، وحيث أن دليل هذا الحكم الواقعي فيه ظهور فيه إطلاق فنقول هذا الظهور هذا الإطلاق حجة، أو نقول أنه يمكن إصالة الإمكان إذا فرض أنه كان قطعيا، وإنما نشك في مثلا الإمكان وسيرة ونحو ذلك، نقول حينئذ بإصالة الإمكان نقول يمكن أن يكون ذاك الحكم الواقعي هنا محفوظا وموجودا، ولا يلزم منه المصادرة لأننا نتمسك بحجية الظهور أو نتمسك بإصالة الإمكان التعبدية العقلائية لإثبات إمكان حكم آخر لا لإثبات إمكان نفس هذا الحكم، لإمكان إثبات مدلوله ومدلوله هو الحكم الواقعي الذي هو غير هذا الحكم، وأما نفس هذا الحكم قطعنا بأنه يوجد جعل وأمر أو حجية في مورده، فأترم هذه الحجية مشكوكة في كونها حجية بنحو الحكم يعني حكم واقعي أو حكم ظاهري، فأصله مقطوع به أو أصله يقطع بحجية بثبوته بالأمر بلزوم اتباعه إما من باب إصالة الظهور أو من باب إصالة الإمكان، فحجية إصالة الإمكان وحجية إصالة الظهور مقطوعة، غاية الأمر الذي يشك في إمكانه انحفاظ الأحكام الواقعية في هذا المورد، وانحفاظ الأحكام الواقعية إمكانه إمكان حكم آخر غير سنخ هذا الحكم، فقد قلنا أنه إذا كان ما يراد إثبات إمكانه بإصالة الإمكان أو بإصالة الظهور حكم غير نفس الحكم الذي نتعبد به في إصالة الإمكان أو إصالة الظهور، بأن كان ذاك حكما واقعيا وهذا حكما ظاهريا أو ذاك حكما ظاهريا خاصا وهذا حكما ظاهريا آخر يقطع بإمكانه، إذن لا يكون مصادرة إثبات إمكان ذلك بهذا التعبد لا يكون مصادرة، إذن فإشكال المصادرة بحسب الحقيقة يندفع بهذا البيان، فلا يكون هنا إثبات، نحن نثبت الحكم الظاهري نثبت أصل الأمر به في مورد الشك والظن بالقطع، إما القطع بحجية إما القطع الحاصل من إصالة الإمكان من القطع بحجية إصالة الإمكان أو القطع بحجية الظهور، نقطع بحجية الظهور أي نقطع بلزوم الاتباع للظهور والأمر بالظهور، ونقطع أيضا أو نقطع بوجوب اتباع خبر الثقة وإمكان، وكذلك نقطع بإصالة الإمكان العقلائية كأصل وتعبد العقلائي نقطع بذلك، لكن هذا وحده لا يكفي لإثبات الحكم الظاهري، لكي يقال ذاك بالإشكال الأول بأنه إذا قطعتم بجعل ذلك إذن فكان حينئذ تمسككم بإصالة الإمكان لغوا، لا تحتاجون إلى إصالة الإمكان، لأن قطعكم بثبوت هذا التعبد قطع بإمكانه، لأن هذا قطع بثبوت الأمر لا بثبوت التعبد، بثبوت أصل هذا الأمر، أما أنه واقعي أو ظاهري هذا القطع لا يتكفل. إصالة الإمكان تتكفل إثبات ظاهريته، أي إثبات كونه تعبديا لا واقعيا. فما هو المقدار المقطوع به؟ إنما هو أصل الأمر في موضع الظن أو الشك، الظن الظهوري أو الظن الخبري أو إصالة الإمكان التعبدية القلائية. الأمر باتباعه هذا قطعي، أما أنه ظاهري أو واقعي، كونه واقعيا أو ظاهريا منوط بأن يكون الحكم الواقعي محفوظا في هذا المورد، وانحفاظ الحكم الواقعي في هذا المورد يحتاج إلى إصالة الإمكان، إلى أن نثبته بإصالة الإمكان ولو بالمعنى الذي بالتفسير الثاني بحسب الحقيقة، يعني نثبته بحجية إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، ويكون حينئذ الشك في الإمكان هناك شكا في إمكان مدلولها لا في نفس حجيتها، والشك في إمكان مدلولها يعني شك في إمكان حكم آخر غير الحكم الذي به نثبت هذا الإمكان، وهو إصالة ظهور وحجية تلك الإطلاقات، فيندفع هم الإشكال المشترك الذي كان الإشكال الثاني وهم الإشكال الأول وهو إشكال اللغوية، لا يكون حينئذ القطع بالحجية، القطع بثبوت الأمر والنهي في مورد التعبد لا يلازم ثبوت الحكم الظاهري، بل يلازم العام من الحكم الظاهري والواقع، لعله حكم واقعي في هذا، لعل هذا الأمر حكم واقعي وليس ظاهريا، فنحتاج إلى إثبات ظاهريته أن نثبت إطلاقات الأحكام بأدلة إطلاقات الأحكام الواقعية، حفاظ الأحكام الواقعية في موردها، وهذا يحتاج إلى إصالة الإمكان إما بالنحو الثاني أو بالنحو الأول الذي أشير إليه، يعني بإصالة الإمكان التعبدية أو إصالة الظهور الذي لا إشكال في حجيته، فلا يكون هناك مصادرة بحسب الحقيقة. نعم الإشكال الثاني متجه على التفسير الأول، وهو إشكال أن الإشكال بأن العقلاء ليس له سيرة عقلائية وبناء عقلائي على التعبد بالإمكان حين الشك بالإمكان، هذا إن رجع إلى أصل مستقل عن إصالة الظهور كان الإشكال المحقق الخراساني واردا على الشيخ، لأن العقلاء ليس لهم مثل هذا الأصل، إصالة الإمكان ليست ثابتة لهم كأصل مستقل. نعم إذا رجع إلى إصالة الظهور، وكان المقصود من إصالة الإمكان يعني كل ظهور دليل بمجرد احتمال الاستحالة لا يرفع اليد عنه، احتمال الاستحالة كاحتمال الكذب ينفى بنفس ظهور الدليل وحجية ظهور الدليل، بهذا المعنى يكون صحيحا، ويكون حينئذ مفاده أن مدلول الدليل إذا كان بما هو حكم واقعي محتمل الامتناع نفس حجية هذا الدليل وحجية ظهوره يثبته بحسب الحقيقة، يثبت إمكانه وينفي امتناعه، كما يثبت وقوعه وينفي عدم وقوعه وعدم كذبه على حد سواء، فيكون بحسب الحقيقة يرجع لا بد من إرجاع إصالة الإمكان إلى النكتة المذكورة في التفسير الثاني، فيكون روح إصالة الإمكان راجعة بحسب الحقيقة إلى إصالة الظهور، لا تعبد عقلائي مستقل عن باب الظهورات والدلالات على قاعدة الإمكان، كما يقال بقاعدة الإمكان مثلا في باب الدم، كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، قاعدة إمكان بهذا المعنى لدى العقلاء غير موجودة، خصوصا إذا لاحظنا أن العقلاء دائما تكون تعبداتهم ناشئة من نكات الكاشفية والطريقية، ليست لهم تعبدات صرفة وتعبدية، أصلا ليست لهم تعبدات واقعها أنهم يتبعون الكواشف القوية مثلا التي تورث الظن ولو النوعي، فلا بد أن يرجع إما إلى باب الظهورات التي هي كواشف واضحة قوية ظهورات الألفاظ، أو ترجع إلى باب الإخبار وإخبار الثقة ونحو ذلك من الأمور، وغير ذلك لا يوجد لدى العقل أصلا أصول قواعد مستقلة، حتى ما يسمى بإصالة عدم القرينة ونحو ذلك يرجع بحسب التحليل إلى إصالة الظهور. إصالة عدم القرينة يعني حجية الظهور، ليس شيئا آخر غير حجية الظهور. ده من عقلاء ليس لهم تعبدات، وإنما العقلاء يتبعون الكواشف. فحيث أن عنوان الإمكان التعبد بالإمكان في نفسه لا كاشف عليه إلا أن يرجع إلى إصالة الظهور أو نحوه من الظهور من الدلالات، إذن فلا يمكن الالتزام بأن هناك أصلاً عقلائياً مستقلاً عن إصالة الظهور اسمه قاعدة الإمكان. مثل هذا إشكال ابن حجر الخراساني وارد على صاحب الأنصاري، لكن أصل على صاحب على الشيخ الأنصاري، لكن أصل كلام الشيخ الأنصاري بالتفسير الثاني بعد تحويره وتطويره يكون أمراً قابلاً للقبول. ونتيجة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري وأننا في مورد الظن والشك يوجد أمر بالاتباع، خب هذا معلوم وجدان، لكن نشك أن هذا الأمر والشك الأمر بالاتباع في مورد الظن والشك هل هو واقعي؟ فلا حكم ظاهري بل حكم الواقعي كما هو على التصويب، أو ظاهري بأن كان يكون الحكم الواقعي محفوظا في هذا المورد فأصبح الحكم الظاهري ممكن أن لا محال. حينئذ نتمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية لإثبات أن مدلولها وهو الحكم الواقعي محفوظا في هذا المورد أيضا، وهذا يثبت الإمكان لأنه يثبت وقوع الحكم الواقعي هنا، ثبوته واقعا وتترتب آثاره كعدم الإجزاء ووجوب القضاء والإعادة ونحو ذلك حين انكشاف الخلاف. كل آثار الحكم الحكم الظاهري يعني كل آثار انحفاظ الواقع في مورد الحكم الظاهري الذي هو معنى ظاهرية الحكم نرتبها بإصالة الظهور في أدلة إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، ولا يكون فيه مصادرة لأن حجية تلك الإطلاقات غير ثبوت الحكم الواقعي في هذا المورد. هذا الحكم الواقعي حكم وحب والأمر باتباع تلك الظهورات حكم آخر وأمر آخر. حصل هذا البحث الدقيق المعروف القيم في الوصول المسمى بكيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وهي من الأمهات الأبحاث الأصولية ومنهات البحث الأصولي ومن روائع الفكر الأصولي الحديث. قلنا فيما سبق أن الإشكالات يمكن إرجاعها إلى إشكالات ثلاثة أو شبهات ثلاثة: شبهة لزوم محلول اجتماع الاثنين أو الاثنين بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، إذا كان الحكم الظاهري الشك والظن مخالفا مع الحكم الواقعي فيلزم اجتماع الاثنين، ذلك مثلا وجوب جواز حرمة على إباحة بين الإباحة والحرمة، وإذا كان
موافقا مع الحكم الواقعي يلزم اجتماع الاثنين اباحتان مثلا ظاهريه وواقعيه او وجوبان واقعي وظاهري وحرمتان واقعيه وظاهريه. هذا هو المحظور الاول وهو محظور بلحاظ العقل النظري استحاله اجتماع الضدين والمسلمين. المحظور الثاني لزوم تفويت الغرض، فان المولى الذي له احكام وتكاليف لا بد ان يكون له غرض من وراء هذه التكاليف، سواء سلكنا مسلك العدليه او غير العدليه، سواء قلنا بان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد او ليست تابعه للمصالح والمفاسد. على كل حال للامر غرض من امره سبحانه، والا لم يكن يامر ولو كان غرضه على خلاف المصلحه. كل امر لا بد له من غرض يطلبه من وراء امره الواقعي، حينئذ جعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الامر الواقعي في موارد الشبهات والشك معناه تفويت الغرض. وتفويت الغرض من الإنسان الملتفت إلى هذا التفويت لا يصدر، فعقد النظر عن المصلحة والمفسدة حتى الغرض الذي ليس فيه مصلحة لكنه غرض لصاحب الغرض لا يفوت غرضه، نفس صاحب الغرض لا يمكن أن يفوت غرضه، لا يصدر من الإنسان الملتفت ما يكون تفويتا لغرضه. هذا شبه خلف وتناقض في نظر نفس صاحب الغرض، فلا يصدر منه تفويت الغرض. وإذا كنا عدليين قائلين بالمصلحة والمفسدة فالمسألة أوضح. هذا أيضا الإشكال الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة شبهة أنه يوجب هذا جعل من قبل مولانا وشارعنا، ونحن نقول أن الشارع إنما يأمر بالأوامر الواقعية من أجل المصالح والمفاسد أو النواهي من أجل المصالح والمفاسد المتعلقات بأحكامه. حينئذ جعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الواقعي معناه تفويت تلك المصالح والمفاسد، وتفويت تلك المصالح والمفاسد سوف يكون قبيحا. وهذا المحظور الثالث محظور على مستوى العقل النظري، العقل العملي الذي يحكم القبح والفوز، وهو مبني على ان يكون هنالك على مسلك العدليه ان يكون هناك مصالح ومفاسد في متعلقات الافعال الاحكام الشرعيه، وان الامر والنهي الشرعيان انما يصدران بلحاظ تلك المصالح والمفاسد. إذن فجعل حكم ظاهري يفوت على خلاف ذلك الأحكام الواقعية معناه بحسب الحقيقة ولازمه تفويت تلك المصالح والمفاسد على العباد، وهذا قبيح. هذه إشكالات ثلاثة. وربما يتصور أن هناك إشكالا رابعا وهو لزوم المحظور، محظور التضاد والتباطؤ بلحاظ الإرادة والكراهة والحب والبغض، لأن هذا المحظور بحسبته يرجع إلى المحظور الأول ليس محظورا آخر، لأن من يقول بالتضاد وبالتنافي بين الأحكام وبين التكاليف إنما يقول بها بلحاظ مبادئها، يعني بلحاظ روح الحب الذي هو عبارة أخرى عن الحب والبغض والإرادة والكراهة، لا بلحاظ الأحكام والتكاليف ما هي إنشاءات وأمور اعتبارية بحتة، على ما سوف يأتي من تصريحات نفس هؤلاء الذين عالجوا هذه الشبهات. فالإرادة والكراهة ليس شيئاً آخر غير الحكم وغير الحكم وغير التكاليف بروحها وبواقع محتواها لا بمجرد إنشاءها. وأما المصلحة والمفسدة فلا محذورة في اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. نعم المحذور حينئذ تفويت المصلحة القاء في المفسدة أو نقض الغرض، وهذا يرجع إلى أحد المحظورين الثاني. فالمحاذير تنحصر في هذه الأمور الثلاثة. لا أيضا حتى الرسالة بحث آخر سوف يأتي في الأجوبة ذكر على الشيء. إذن فيكون هناك محاذير ثلاثة تعرض لها ذكرها المحققون، وهذه المحاذير في عالم المحذورية ثلاثة، لكن في عالم الجواب في عالم الحل لهذه المحاذير والدفع لهذه المحاذير الأفضل إرجاعها إلى محذورين، إلى محذورين: محذور الامتناع بلحاظ عالم الحب ولو بروحه ومبادئه والبغض والإرادة والكراهة والحب والبغض، ومحذور آخر بلحاظ الملاك والغرض من الحب. وهذا المحذور الثاني يجمع الثاني والثالث في عنوان الجامع، فإن تفويت الغرض تارة ينظر إليه من حيث، وتفويت الملاك تارة ينظر إليه من حيث أن تفويت الملاك والغرض من قبل صاحب الغرض لا يقع، لأنه شبه تناقض متضاد نقض وخلف، فهذا هو المحذور الثاني. وأخرى يلحظ بلحاظ أن الملاك والغرض إذا كان فيه مصلحة أو فيه مفسدة فإلقاء المكلف في المفسدة قبيح، كما هو على مبنى العدلية قبيح، تفويت المصلحة قبيح، فهذا هو المحذور العقلي العملي الذي هو المحذور الثالث. الثاني والثالث في مقام الدفع والجواب نكتتهما سوف يظهر أنه واحدة، يعني من يجيب على هذين المحذورين سنخ الجواب سوف يكون عنهما واحدا. ومن هنا نجد أن مشهورة الأصوليين، يعني منذ الشيخ الأعظم والمرزا الشيرازي الكبير والمرزا النائيني والجملة من المحققين، جعلوا المحاذير قسموها إلى قسمين: المحذور الخطابي والمحذور الملاك. هكذا قالوا: المحاذير يمكن تقسيمها المحذور جعل المطاهري تارة يكون بلحاظ نفس الخطاب أي نفس التكليف طبعا بروحه من الإرادة والكراهة والحب والحب، وأخرى يكون المحذور ملاكي أي أن جعل الحكم الظاهري فيه محذور بلحاظ ملاكات الحكم الواقعي وأغراض المولى من الحكم الواقعي، الذي هذا المحذور إما هو محذور تفويت الغرض أو محذور القبيح فعل القبيح. على كل حال محذور بلحاظ الملاك بلحاظ الغرض، ليس محذورا في نفس التكليف، وليس المحذور بلحاظ الغرض محذور اجتماع الضدين واجتماع المثلين، فإن الملاكات بما هي ملاكات يمكن أن تجتمع في شيء واحد يكون مصلحة ونفسه، فهذا الأمر يكون بينهما كسر وانكسار في مقام جعل التكليف، وإلا الذاتين الملاكين لا محذور باجتماعهما في شيء واحد. فالمحذور بلحاظ الملاكات بحسب الحقيقة إنما يكون إما تفويت هذا الملاك، وقد قلنا أن الملتفت المولى الملتفت المطلع لا يمكن أن يفوت غرضه الذي يريده بأمره الواقعي لا يصدر منه ذلك، أو إذا كان ذاك الغرض فيه حسنا فيه حسن أو فيه مفسدة فلا يمكن أن يوقع المكلف في المفسدة أو يمنع المكلف عن المصلحة لأن هذا مثلا قبيح. فيكون بحسب الحقيقة المحذور الثاني والمحذور الثالث محذوران مربوطان بعالم الملاكات ملاكات الأحكام لا بنفس الخطابات. ومن هنا هذا التقسيم الذي ذكره المرزا النائمي ولعله مذكور في كلماتنا قبله، هذا التقسيم المحذور إلى قسمين: محذور بلحاظ عالم الخطاب ومحذور بلحاظ عالم الملاك، هذا التقسيم لا بأس به النية. وسوف يظهر أكثر أيضا أن الجواب على المحذورين الثاني والثالث جواب واحد. المحذور الأول محذور في عالم في الخطاب التكليف، وهو لزوم اجتماع البدين أو المثلين في التكليف. المحذور الثاني والثالث محذور تفويت الغرض أو قبح الإلقاء في المفسدة والتفويت المصلحة. هذان المحذوران حيث أنهما يرجعان إلى عمل المولى ليس محذورين مربوطين بباب الامتناع بملاك اجتماع الأمر والنهي واجتماع الضدين واجتماع المثلين. محذوران يرتبطان بباب عمل المولى أن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء على خلاف ملاكاته، إما لأنه ملتفت والملتفت لا يناقض ملاكاته، أو لأن ملاكاته أمور مخالفتها تدخل يعني يدخل حينئذ يوجب انطباق عنوان قبيح من قبيل الإلقاء في المفسدة تفويت المصلحة، والقبيح لا يصدر من المولى. على كل حال كلا المحذورين الثاني والثالث يرجعان إلى عمل المولى بلحاظ ملاكاته، وأن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء على خلاف ملاكاته، إما لأنه ملتفت والملتفت لا يناقض أغراضه التي يريدها حتى لو لم تكن تلك الأغراض فيها مصالح أو مفاسد واقعية وحسنة تحصيلها حسن تفويتها قبيح حتى لو أنكرنا كل ذلك، أو يرجع إلى مسألة أنه المولى لأنه حكيم لأنه له عقل يدرك الحسن والقرب، وحينئذ يكون الإلقاء في المفسدة قبيحا ولا يصدر من المولى ما يكون تفويتا للملاكات الواقعية لأنها مصالح واقعية وتفويتها أو مفاسد واقعية النواهي وتفويتها والإلقاء في المفاسد أمر قبيح لا يصدر من المولى. فالمحذور الثاني والثالث يرجعان إلى أصل الحقيقة إلى أن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء يكون على خلاف أغراضه، إما لأنه في نفسه لا يصدر هذا من الملتفت أو لأنه قبيح، والقبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم الذي يكون حكيما ملتفتا إلى الحسن والقرب. إذن فبحسب الحقيقة المحذوران الثاني والثالث يرجعان إلى باب الملاكات للحاظ الملاكات للأحكام، والمحذور الأول يرجع إلى نفس الخطابات. ومن هنا قسم الشيخ وقسم المرزا على الأقل المحذور إلى قسمين، المحذور الخطابي والمحذور الملاكي. وفي مقام الجواب الشيخ الأعظم ومدرسته المرزا الشيرازي الكبير والمرزا النائيني أجابوا عن كل من المحذورين بجواب مستقل، أجابوا عن المحذور الخطابي وهي محذور لزوم اجتماع المثلين بأجوبة وبجواب، وأجابوا عن المحذور الملاكي الذي هو جامع بين المحذورين الثاني والثالث بجواب آخر. ففصلوا في مقام دفع الإشكالات أو الإشكالين فصلوا في دفع الإشكالات الخطابية والإشكال الملاكي على ما سوف يظهر. بخلاف المحقق الخراساني ومدرسته، فإن المحقق الخراساني حاول أن يجيب على كلا المحذورين الخطابي والملاكي كلا الإشكالين بجواب واحد، بحيث لو تم ذلك الجواب كان جوابا على كلا الأمرين، كان دفعا لكلا المحذورين. وهذا ما سوف يتضح أكثر، ويتضح أيضا أن الحق في هذه النقطة مع المحقق الخراساني، يعني النقطة التي من بها سوف نجيب ونحل الإشكال الخطابي بنفسه يحل الإشكال الملاكي، ولا يحتاج إلى استئناف بحث والتفتيش عن نقطة زائدة لحل الإشكال الملاكي. وهذا فهرس لمنهج منهج الأجوبة التي ذكرها سوف يذكرها المحققون، قدمناها لكي تكون المسألة واضحة حدودا منهجة. والبحث يقع تارة في الإشكال الخطابي وفي المحذور الخطابي وأجوبة المشهور عن هذا المحذور، وأخرى في المحذور الملاكي الذي هو جامع بين الإشكالين الثاني والثالث، فيقع البحث في مقامين بحسب الحقيقة. المقام الأول في كيفية دفع المحذور الخطابي، وهو محذور لزوم اجتماع الضدين أو المثلين حينما يجعل المولى حكما ظاهريا في مورد الشك أو الظن والتي قد يكون هذا الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي والخطاب الواقعي. ذاك وجوب وهذا جواز، وبراءة ذاك حرمة وهذا إباحة، إباحة ضد الحرمة ولو بلحاظ المبادئ وروح الحب من الإرادة والكراهة والحب والبغض، فكيف حينئذ يمكن أن يجتمع أمران متضادان أو متماثلان إذا كانا من سلك واحد؟
هذا المحذور تعددت الأجوبة عليه من قبل الأصوليين، ووجدت وجوه، حصلت وجوه عديدة في مقام الجواب عليه. الوجه الأول هو الوجه الذي يحاول أن يدفع المحذور الخطابي بافتراض أن الحكم الظاهري ليس سنخه سنخ الحكم الواقعي. الحكم الواقعي حكم تكليفي مولوي، حكم مولوي تكليفي، فيها إرادة كراهة، لكن الحكم الظاهري ليس حكما مولويا تكليفيا. وهذا الاتجاه في مقام الجواب نجعله هذا اتجاها، الوجه الأول هو هذا الاتجاه الذي يحاول أن يدفع المحذور، محذور التضاد أو المحذور الخطابي، بأنه بأن يفسر الحكم الظاهري بتفسير يخرجه عن كونه حكما مولويا تكليفيا. فإذا لم يكن حكما مولويا تكليفيا الحكم الظاهري، بل كان شيئا آخر، حكما مولويا وضعيا أو حكما إرشاديا مثلا إلى ما يقول ما يعمله العقلاء، حينئذ ارتفع المحذور، ارتفعت المناقضة والمضادة، لأن التضاد بين الأحكام التكليفية، أما بين حكم وضعي وحكم تكليفي لا يوجد أي تضاد. التضاد بين افعل ولا تفعل، أو بين افعل ويجوز أن لا تفعل، أو بين لا تفعل ويجوز أن تفعل. وأما بين حكم تكليفي وحكم آخر وضعي لا يوجد مضادة ولا تماثل بينهما والتخالف يمكن اجتماعهما. وبهذا يرتفع ويندفع المحذور الخطابي. هذا اتجاه عام في هذا الوجه الأول، لكن في مقام تقريبه وفي مقام بيانه تعددت البيانات. بيان ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية، في حاشيته على الرسائل، هناك هكذا قال نحن إذا قلنا بأن المجعول في باب الإمارات إنما هو المنجزية والحجية، المجعول هو المنجزية والحجية، وقلنا بأن المنجزية والحجية ليستا حكمين تكليفيين، لا ابتداءان ومباشرتان إصالتان، لأنه واضح أن المنجزية والحجية غير الأمر والنهي، ولا بالتبع أي غير منتزعتين عن الأحكام التكليفية من دون حكم تكليفي أيضا يعقل جعل المنجزية وجعل الحجية، ليس من قبيل بعض الأحكام التكليفية الوضعية التي تنتزع من حكم تكليفي كالجزئية والشرطية والمانعية، فإن الجزئية والشرطية والمانعية أيضا منتزعة من الأمر بالجوز، من الأمر بالشرط، من الأمر عن بعدم المانع ونحو ذلك، فهي منتزعة في طول حكم تكليفي، لكن الحجية والمنجزية ليس كذلك، فلا هما من سنخ الأحكام التكليفية، لا هما تكليفيان إصالة ولا هما منتزعتين عن التكليف، يعني تكليفيان بالتبع، مجعولان بتبع جعل حكم تكليفي. قال إذا قلنا بذلك حينئذ يندفع، إذ المحذور الخطابي يندفع باعتبار أنه سوف لا تكون في مورد الحكم الظاهري، لا يكون المجعول إلا منجزية الإمارة مثلا أو حجية الخبر، حجية الخبر صفة حكم اعتباري وضعي موضوعه الظن أو الخبر أو الشك أو الحالة السابقة مثلا، وأي محذور في أن يجتمع هذا الحكم وهذا الخطاب مع خطاب تكليفي مولوي بوجوب الفعل في ذلك المورد، ذلك الفعل بعنوانه الواقعي. فالصلاة الجمعة واجبة تكليفا. لكن الخبر الذي دل على عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، هذا الخبر أيضا حجة جعلت الحجية. الحجية خطاب، والوجوب افعل صلاة الجمعة خطاب آخر، وأحدهما غير الآخر من ناحية السن، خاصة غير الآخر لا تضاد بينهما، وأحدهما من سنخ من الأحكام الوضعية، من سنخ الأحكام الوضعية، الآخر من سنخ الأحكام التكليفية، ولا تضاد بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فاندفع المحذور. هذا تقريب يذكره المحقق الخراساني، وهذا التقريب قبلته مدرسة الميرزا النائيني غاية أم ناقشت في صحته، قالت أنه نحن ذكرنا فيما سبق أن المنجزية لا يمكن جعلها شرعا، لأن المنجزية من أحكام العقل العملي، من أحكام العاقل، والحكم العقلي لا يمكن أن يجعل شرعا، وكذلك الحجية، وإنما المجعول ينبغي أن يكون شيئا آخر. لكن لو كان المجعول، لو كانت المنجزية قابلة للجعل، فكلام المحقق الخراساني مقبول وصحيح، من أن هذا الجعل حينئذ يدفع المحذور الخطابي، فلا يلزم اجتماع الاثنين والمدين، لأن الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي لا تضاد بينهما ولا تنافي. وتقريب آخر ذكره الميرزا أيضا يدخل تحت نفس هذا الاتجاه، وهو أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية، ولو في باب الإمارات والأصول المحرزة، إنما هو الطريقية والعلمية والكاشفية ونحو ذلك. وجعل الطريقية وجعل العلمية أيضا جعل لحكم وضعي، موضوعه نفس الإمارة، نفس الظن، نفس الحالة السابقة ونحو ذلك، وهذا يمكن أن يجتمع خطابا لا تضاد ولا تناقض بين هذا وبين الحكم الواقعي الذي هو إرادة، كراهة، أمر، نهي، ذاك من سنخ الأحكام التكليفية، هذا من سنخ الأحكام الوضعية، فلا تضاد بينه، فيندفع البحث. لعل بعض الآخرين كما ينسب إلى السيد الفشاركي قدس سره الذي هو أستاذ الميرزا وتلميذ الميرزا الكبير، أيضا أنه ينسب إليه جواب يشبه هذا الجواب، أنه في باب الإمارات والأصول مثلا التي لها، ولو الأصول الإمارات العقلائية، أصلا لا يكون جعل مولوي، وإنما هو مجرد إرشاد من قبل المولى إلى أقربية هذه الإمارات للواقع في مقام العمل، وإمضاء نفس البناء العقلائي والعمل العقلائي، وليس هذا تكليفا، ليس العقلاء تكاليف وأوامر ونواهي، فلا يرجع الحكم الظاهري إلى الأمر والنهي، فإذا لم يرجع إلى باب الأمر والنهي، بل لا يرجع إلى الحكم المولوي أصلا، إنما حكم إرشادي إلى ما يفعله العقلاء في موارد الإمارات والأصول العقلائية، إمضاء لما يفعله العقلاء ونحن ذلك، ليس فيه أمر وليس فيه نهي، فليس في الأحكام الظاهرية تكاليف وأوامر ونواهي لكي يلزم التضاد والمحذور الخطابي بين هذه الأوامر والنواهي أو الترخيصات وبين التكليفية وبين الأحكام الواقعية التكليفية. هذا أيضا صيغة ثالثة لهذا، ولعل هناك صيغ أخرى أيضا مذكورة في كلماته من لم نتتبع كلماتهم. وهذه الصياغات التي كلها نجمعها تحت عنوان وجه أول، وجه واحد، واتجاه واحد، جوابها واضح، وهو ناشئ في الواقع من التعادل الذي أشرنا إليه في الحلقات السابقة، أن هناك خطأ في منهج بحث نهجه جملة من المحققين في هذه المسائل، وهي تلك المنهجة أنهم لاحظوا في مقام علاج الإشكالات ودفع الشبهات، لاحظوا الصياغات، لاحظوا الأحكام بلحاظ ما هو المجعول فيها إنشاء واعتبارا وصياغة وبحسب لسان الأدلة، لم يلحظوا روح الإشكال، روح المشكلة، روح المحذور الخطابي هنا، لكي يجدوا حينئذ أن هذا الجواب لا يمكن أن يشفي الغليل ويكون جوابا حقيقيا. وذلك لأننا نسأل من هؤلاء الذين يقولون بأن المجعول في باب الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية المنجزية أو الحجية أو القريبية والعلمية والكاشفية أو الإرشاد مثلا إلى ما يفعله العقلاء، أي لسان من هذه الألسنة وأي صياغة من هذه الصياغات، هذه العناوين المجعولة إما أنها تستتبع من المولى إرادة وكراهة وطلبا لموقف من المكلف، أو لا تستتبع أصلا، بس مجرد اعتبارات وضعية مثلا يعتبرها ويصوغها وينشئها إنشاء ويعتبرها اعتبارا والإنشاء سائل المؤمنة كما قالوا ولا تضاد فيما بينها أيضا. إذا افترض أن هذه مجرد إنشاءات محضة ليس وراءها أي استدعاء من قبل المولى لعمل من المكلف بأن يفعل هنا يترك هنا يحتاط هنا يباح له الفعل يرخص له من قبل مولاه في الفعل والترك في مورد البراءة ويلزم في مورد الخبر الإلزامي أو الأصل الذي يثبت الإلزام عليه، لا يستتبع أي إرادة أي كراهة أي تكليف أي موقف تكليفي من قبل المولى للعبد، كان هكذا. فمثل هذا المجعول لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم العقل بالإطاعة، لزوم الإطاعة ولزوم الامتثال أصلا، فيكون لغوا، لأن العقل إنما يرى لزوم الإطاعة لما يرجع إلى ما يريده المولى من الموقف تجاه من قبل عبده. أما إذا كان المولى لا يريد الآن من العبد أن يفعل شيئا ولا يريد أن يترك شيئا، لا يريد أن يأذن له في شيء، وإنما فقط يريد أن يجعل، يقوم بلقلقة جعل واعتبار أنه يجعل ما ليس علما علما اعتبارا، مجرد اعتبار من قبيل الادعاءات السكاكية. كيف أن السكاكي يقول قد ندعي أن الحيوان أن الرجل شجاع؟ أسد، ادعاء، مجرد ادعاء. إذا لم يكن يريد أن من وراء هذا الادعاء إما مطابقة أو بالملازمة، لم يكن يريد المولى موقفا عمليا من عبده بالاحتياط في مورد الحكم الظاهري الإلزامي وبالترخيص في مورد الحكم الظاهري الترخيصي، لم يكن يريد شيئا من ذلك، إذن فهذا لا يمكن، لا يعقل أن يكون مثل هذا المجعول بأي صياغة ولسان كان، هذا المجعول لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم العقل بالإطاعة، وقد تقدم بيانه فيما سبق مفصلا، ولا رافعا لموضوع لا رافعا للأحكام العقلية الجارية في ذلك المورد من قبح العقاب بلا بيان لو قيل به، أو حق الطاعة والاحتياط العقلي لو قيل به، وإنما الذي يمكن أن يرفع حسب الحقيقة أحكام العقل العملية الأولية ويمكن أن يكون موضوعا للإطاعة ولزوم الإطاعة، إنما هو ما يريده المولى من الموقف العملي من عبده فعلا أو تركا إلزاما أو ترخيصا، سواء كان ولو من خلال هذه العناوين، ولو من خلال جعل هذه الصياغات الوضعية الاعتبارية الوضعية، يريد من وراءها جدا ولبا وواقعا أن يعمل فيجتنب مثلا في مورد الحكم الظاهري الإلزامي، كما لو قامت إمارة وخبر ثقة على حرمة شيء، ويرخص له يبيح له الذي هو الحكم التكليفي الآخر المربوط بعمل المكلف، يبيح له أن يرتكب في مورد قيام الإمارة أو الأصل العملي المرخص. إذا لم يكن له من وراء هذا الجعل لهذه الأمور الاعتبارية حتى الوضعية حتى بهذه الصياغات، لم يكن من وراء هذه الصياغات هناك إرادة وكراهة وهناك طلب موقف عملي من المكلف واقتضاء موقف عملي من المكلف من قبل مولاه، إذن فليس موضوع له، وإن كان فيه مثل هذا الشيء كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه فيما سبق سوف يأتي حينئذ، معناه أنه في مورد هذه الأحكام العقلية، هذه الأحكام الشرعية مثلا الوضعية منجزية حجية طريقية كاشفية أو الحكم الإرشادي وراء هذا موقف تكليفي للمولى تجاه عبده، يعني المولى في من خلال هذه الصيغة الإنشائية الوضعية يريد مثلا أن يلزمه بالعمل في مورد الحكم الظاهري الإلزامي، يريد أن يأذن له في المخالفة
ارتكافي وللحكم الظاهري التنقيصي سواء في الإمارات أو في الخصوص. إذا كان هناك شيء من هذا القبيل وراء هذه المجعولات، إذن رجع المحظور الخطابي أن هذا الموقف العملي، أن هذا الموقف، لأن هذا معناه أن هناك تكليف، معناه أن روح التكليف ومبادئ التكليف من الإرادة والكراهة تكون هنا موجودة. وهذا الأمر في مقام الإبراز لم يبرزه بلسان افعل أو لا تفعل، أبرزه بلسان جعل الطريقية، أبرزه بلسان جعل المنجزية، أبرزه تحت العنوان الاعتباري الوضعي. إذن فيعود المحظور الخطابي، وهذا هو الذي قلنا أنه هذه الأجوبة لم تمس روح المحظور، ولا إشكال في أن الأحكام الظاهرية من ورائها تكليف، يعني الروح مبادئ التكليف لا بد من افتراض وجوده. فحينما يجعل المولى ما ليس بعلم علما، فإذا كان الخبر إلزاميا وجعله علما يجعله علما، بمعنى أنه يريد من هذا المكلف أن يمتثل في ذلك المولد ولا يخالف. وعندما يجعل مثلا رفع ما لا يعلمون أو الاستصحاب الذي استصحاب الترخيصي أو الإمارة على الترخيص يجعله علما، أي يأذن له في أن يخالف الواقع المحتمل، الوجوب المحتمل يخالفه أو الفرع المحتمل يخالفه. هذا عبارة أخرى عن روح الترخيص وروح الإذن والإباحة، والذي وهذا لا يمكن أن يجتمع مع تلك حرمة الواقعية الموجودة في ذلك المورد الذي قامت الإمارة عليه على خلاف الواقع فيه. فيعود المحظور الخطابي، يعود لأننا قلنا أن المراد بالمحظور الخطابي ما يعم الصياغة والإنشاء والاعتبار إلى ما هو روح الإنشاء، روح الحب التكليفي الذي يرجع إلى الحب وإلى الحب والبغض والإرادة والكراهة ونحو ذلك الكيفيات الأخرى التي هي حقيقة الأحكام التكليفية. إذن فيكون المحظور باقي. هذا هو الاتجاه الأول مع جواب. الاتجاه الثاني ما يرد في كلمات ورد في كلمات المرزا خصوصا، ايضا هذه بحسب الحقيقه من قد يستفاد بشكل واخر من كلمات الشيخ او المرزا الكبير او غيرهما. وهذا الاتجاه يحاول، او هذا الوجه يحاول ان يحل الاشكال بأنه يقبل أنه الأحكام الظاهرية يمكن أن تكون تكليفية، كما صرح بذلك المرزا في الأحكام الظاهرية في موارد الأصول الشرعية غير المحرزة كالبراءة والإباحة والطهارة، صارت الإباحة والطهارة والبراءة، وكوجوب الاحتياط فإن إيجاب الاحتياط أيضا أصلا قد يجعل في بعض الموارد شرعا كالدماء والنفوس والأعراض، أو إصالة الطهارة، إصالة البراءة، إصالة الحلية. وهذه الأحكام الظاهرية في موارد الأصول الشرعية غير المحرزة لم يقبل فيها المرزا جعل الطريقية وجعل الوسطية وجعل الكاشفية. فالجواب الأول لا يتم فيها. هنا ذكر جوابا آخر، هذا الجواب بنفسه نقطة مستقلة لحل الإشكال، لو تمت هنا تتم في سائر الموارد. وحاصل هذه النقطة أنه قال أن هذه الأحكام وإن كانت أحكاما تكليفية خطابات كالخطابات الواقعية بالاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك أمر بالاحتياط، أو مثلا كل شيء لك طاهر، أو سائر الألسنة كل شيء لك حلال، والحلية عبارة أخرى عن الإباحة أحد الأحكام حتى تعلم أنه حرامون. هنا بعد المجعول حتى بحسب اللسان وصيغة الدليل ولسان الدليل، المجعول عبارة عن الحكم التكليفي بالحلية والحكم التكليفي والحكم التكليفي بالأمر بالاحتياط وجوب الاحتياط. وماذا يقول هنا؟ هنا بين هذا الجواب، قال أن هذا الحكم وإن كان مجعولا كحكم تكليفي مولوي تكليفي، لكنه حكم مولوي تكليفي طريقي لا نفسي، أي أن هذا الحكم ليس له مبادئ الحكم وإنما مجرد إنشاء الحكم، طريق لحفظ الأحكام الواقعية. ومن هنا هذا الحكم
في مورد إصابته للواقع لا يكون إلا إبرازاً لنفس ذلك الحكم الواقعي. فإيجاب الاحتياط في المورد الذي يكون واقعاً أيضاً حراماً مثلاً، هذا إنشاء لنفس ذلك الحكم الواقعي غاية الأمر بإبراز آخر وبلسان آخر. فإن الحكم الواقعي تارة ينشأ بعنوان موضوعه الواقعي، يحرم مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية، ويحرم أكل مال الغير، الأموال، باب الأموال مثلا. وحينما يشك إذا كان واقعا هذا مال الغير، حينما يقول احتط في الأموال في هذا المال، هذا الأمر بالاحتياط عبارة أخرى عن إبراز نفس ذلك الحكم الواقعي، لكن أبرز بمبرزين بحسب الحقيقة، أبرز بعنوان لا تتصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، هذا هو الحكم الواقعي، يسميه بالحكم الواقعي. وحكم آخر إنشاء غير ذلك الحكم، لكنه مبدأ وروحا يبرز ويوصل نفس ذلك الحكم الواقعي، وهو أنه إذا شككت في مال أنه للغير أو لك، أو مثلا أذن لك صاحبك في التصرف أو لم يأذن، عند الشك لا يجوز لك أن تتصرف، احتط فيها، احتط، هذا إبراز لنفس ذلك. ففي مورد الإصابة لا يوجد حكمان، حكم واحد وإبرازان، أحدهما بالعنوان الواقعي والآخر بعنوان مشكوك حلية والحرمة، هذا في فرض الإصابة. في فرض عدم الإصابة، في فرض المخالفة أيضا لا يلزم محذور، فإنه وإن كان هنا حينئذ سوف يكون حكم واقعي، إلا أن الحكم وحكم ظاهري على خلافه، وكلاهما تكليفي، إلا أن الحكم الواقعي حكم تكليفي إنشاء وإبرازا ومبدأ له مبادئ واقعية من الإرادة والكراهة والحب والبغض. وأما الحكم الظاهري في ذلك المورد فصرف إنشاء ليس فيه أكثر من الإنشاء، لأن هذا هو معنى طريقيته وكونه من أجل حفظ الواقع، فليس فيه أكثر من الإبراز والإنشاء، لكن من دون أن يكون وراءه مبدأ وروح الحكم من الإرادة والكراهة والحب، لكونه طريقية. وإن شئتم قلتم أن روح هذا الجواب يرجع إلى أن الحكم الظاهري حيث أنه طريقي حتى إذا كان تكليفيا لم يكن وضعيا، الحكم الطريقي لا يضاد ولا يناقض ولا ينافي الحكم التكليفي النفسي، التضاد بين الأحكام التكليفية إذا كانت من سنخ واحد يعني كلها نفسية، فجعل حكمين تكليفيين نفسيين متماثلين أو متضادين فيه محذور، المحذور الخطابي موجود فيه، وهو لزوم اجتماع المثلين والحدين. أما إذا كان أحدهما طريقيا والآخر نفسيا، حتى إذا كان تكليفيين لا أن أحدهما وضعي والآخر، لأنهما من سنخين، أحدهما طريقي لحفظ الآخر وليس له مبادئ مستقل عن مبادئ الآخر، فلا محذور في اجتماعهم، إذ لا تضاد حينئذ، يرجع فذلكة هذا الجواب أنه لا تضاد ولا تنافي بين الأحكام التكليفية إلا إذا كانت من سنخ واحد، كما إذا كانت مثلا كلاهما نفسيين، وأما إذا لم يكونا نفسيين أحدهما نفسي والآخر طريقي لا يوجد. وحيث أن الأحكام الظاهرية كلها طريقية من أجل الحفظ للواقع والحفاظ على الواقع، لا يكون وراءها مبادئ وإرادات وكراهات وبغض وحب مستقل عن الواقع، بل الموجود في مواردها نفس الأمور الواقعية، وهذا مجرد إنشاء وإبراز، قد يصادف الواقع فيكون تأكيدا يعني إبرازا له بمبرزين، وقد يخالفه فيكون مجرد إبراز وإنشاء من دون أن يكون وراءه مبدأ وإرادة وكراهة، فلا يلزم
التعريف المخالفة بدون
بال. هذا أيضا الوجه الثاني سوف يأتي التعريف.